بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعلى وجه التحديد في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، فخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
الحمد لله. هذه القصة التي حصلت لعمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فلم يجبه 3 مرات، ولا يعرف ما هو هذا السؤال، لكن هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر. والعلماء رحمهم الله قالوا، وشراح الحديث على وجه الخصوص، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، ولعله شغل بنزول هذه السورة عليه، وهي سورة الفتح. لعل النبي صلى الله عليه وسلم شغل بنزول هذه السورة وهي سورة الفتح. فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولم يجبه، ولا يلزم من يعني الإجابة أن تكون بالكلام، قد يكفي السكوت، هذا يكفي عن الكلام، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لا ركب دابته وتقدم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عمر، طلب عمر، فقال عمر: هذا وحي، أو هذا شيء أنزله الله عز وجل في حين أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال نزلت هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال العلماء: ما السبب في أنها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس؟ قالوا: لأنها تضمنت 4 فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذه 4 فضائل جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة بعد غزوة الحديبية، وفيها إيماء وإشارة إلى فتح عظيم، ألا وهو فتح مكة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني في غزوة الحديبية، صارت بينهم تلك الشروط مع قريش ظاهرها الإجحاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. الشرط الأول أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر تلك السنة ويعود من السنة القادمة. الأمر الثاني أن الحرب توضع بينهم 5 سنين وقيل 10 سنين. الأمر الثالث أيضا قالوا أو يعني الشرط الثالث أن من أسلم من الصحابة وجاء مهاجرا إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ومن ارتد عن دينه وذهب إلى قريش فإن قريشا لا ترده. ففي ظاهر هذه الشروط شيء من الإجحاف، ولذلك عمر رضي الله عنه اعترض وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وحصل ما حصل. لكن على كل حال يعني الذي دلت عليه السنة يعني هذه السورة العظيمة التي هي بشارة وإيماء لهذا الفتح العظيم. الله جل وعلا يقول هنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا الفتح كما قال العلماء المراد به فتح مكة، وقيل فتح خيبر، فإن خيبر يعني حصل فتحها ويعني انتصار النبي صلى الله عليه وسلم فيها على اليهود بعد عمرة الحديبية التي لم تكمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني هذه كما قلت يعني هذا الحديث كما قال عمر رضي الله عنه ثكلت أم عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك، يعني أنك أثقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني باب الإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هنا نوع من أنواع علوم القرآن في علم أسباب النزول أو في علم ما نزل من القرآن، فيه ما نزل ليلا وما نزل نهارا. فهذه السورة تصنف على أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ما دام أنها صحت، وهناك شيء نزل بالنهار وهناك شيء مسكوت عنه لا يدرى هل هو في الليل أم في النهار. فعلى كل حال هي مواضع محددة سواء آيات أو سور. فهذه السورة ولا شك أنها تعد مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. وأيضا العلماء كتبوا ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، ويضربون مثالا على ما نزل في الصيف في آخر سورة النساء آية الكلالة، لما جاء عمر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تكفيك آية الصيف، فهذا دليل على أن هذه الآية نزلت في الصيف. لكن كما قلت يعني كون أن القرآن يقسم قسمين قسم في الصيف وقسم في الشتاء هذا صعب جدا، يعني هي ما ورد والصحيح إلا مواضع معدودة. ومثلها أيضا الذي نزل بالليل والذي نزل بالنهار هي أيضا مواضع معدودة، ما يمكن أن يقسم القرآن فيقال هذا ليلي وهذا نهاري، لا هذا لا هذا صعب، يعني يصدق في بعض المواضع لكن في كل القرآن هذا غير صحيح. كما قلت أيها الإخوة الله عز وجل بشر نبيه وأكرمه بأربع فضائل في بداية هذه السورة. أولا قال سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهنا تكلم المفسرون وذكر الأقوال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ما المقصود بالذنوب التي غفرها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم منها وما تأخر. وانطلقوا أيضا هنا في مسألة مهمة وهي عصمة الأنبياء وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر، أما الصغائر ففيها خلاف فيما بينهم، ورجح كثير من العلم أن قد تقع منهم صغائر الذنوب ولكن لا يقرون لا يستمرون عليها، يوجهون يكون هناك عتاب لطيف، أو أنها في يعني بالنسبة لهم تكون صغائر وبالنسبة لغيرهم كبائر، لأنها بالنسبة لهم يعني مقامهم ومنزلتهم أعظم وأجل أن يقع منهم مثل هذه الأشياء. ولذلك هنا في هذه الآية ذكر القرطبي أقوالا، قال ما معنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قالوا قبل البعثة، وما تأخر أي بعد البعثة. القول الثاني قبل أن ينزل عليك الوحي، يعني قبل أن تدري ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل الدين. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أيضا قالوا أي بعد نزول هذا القرآن عليك، وقيل ما تقدم من ذنبك أي ما حصل يعني قبل نزول الوحي أو بعد نزول الوحي، مثل أنه عليه الصلاة والسلام عبس في وجه ابن أم مكتوم، ومثل لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أولئك الفقراء والأعبد لما قالت قريش اطرد هؤلاء عنك حتى نجالسك، مجرد هم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وما تأخر فيما لو وقع وهو لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا ما تقدم يعني ما تقدم قبل نزول هذه الآية وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كما قلت عبس في وجه ابن أم مكتوم، ومثل ما حصل في إذنه أو قبول عذر من اعتذر من المنافقين في غزوة تبوك، ومثل أمور كثيرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها. قالوا وما تأخر، قالوا فيما لو حصل منه عليه الصلاة والسلام وهو لا يحصل منه. على كل حال هذا فضل عظيم وبشارة له صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الإمام السيوطي رحمه الله وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لنبي من الأنبياء قبله. وأنتم تعرفون حديث الشفاعة، كل نبي من الأنبياء يذكر ذنبا، هذا يقول آدم إنني أكلت من الشجرة، ونوح لما طلب يعني أن نجاة ابنه إن ابني من أهلي، وفلان. إلا نبينا صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. وجاء في إحدى روايات أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أولها جاء في إحدى الروايات أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فهذا دليل على أن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل له من الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا غفر جميع ذنوبه فيما تقدم وفيما سيأتي لو حصل أنه وقع منه ذنب عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل الأول. الأمر الثاني قوله جل وعلا ويتم نعمته عليك. ما المراد بإتمام هذه النعمة؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا، قالوا أعظم إتمام النعمة أن تقر عينه بدخول الجنة، فهذا من تمام نعمة الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، بل هو أول من يدخل الجنة. وإذا جاء يقرع باب الجنة يقول الرضوان من أنت؟ فيقول أنا محمد. قال بك أمرت ألا أفتح باب الجنة، يعني لا أفتح باب الجنة إلا لك، ولذلك أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول في معنى ويتم نعمته عليك. القول الثاني قالوا بالنبوة والحكمة، إتمام هذا الدين، أن هذا الدين يتم ويكمل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القول الثالث قالوا ويتم نعمته عليك بأن تقر أعينك بنصرة هذا، أن تقر عيناك بنصرة هذا الدين برفعته، بأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أن تكون الغلبة والنصرة لهذا الدين، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصيصة ثانية وفضل ثاني. الفضل الثالث قال جل وعلا ويهديك صراطا مستقيما. قال العلماء معنى هذا يعني أن يثبتك، أن يرزقك الاستقامة على ما أنت عليه، يعني الله عز وجل أوحى إليه وشرف بهذه الرسالة وأعلى مقامه، ثم إن الله جل وعلا وعده أن يثبته على هذا الدين وأن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ولا شك فضل عظيم. الأمر الرابع قال جل وعلا وينصرك الله نصرا عزيزا. ما معنى نصرا عزيزا؟ قال المفسرون أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل، يعني أن الله جل وعلا سينصر نبينا صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا منيعا قويا لا ليس فيه ذل. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان يستكين لربه ويتواضع، ولذلك جاء في فتح مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلها كان مطأطئا رأسه، كان على راحلته وهو مطأطئ رأسه خشوعا وسكينة لله سبحانه وتعالى لما رأى ولله الحمد من فتح مكة التي طرد منها وأوذي وحصل ما حصل، رجع بعد ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبهذه البشرى كما قلت، وهي قوله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمفسرون كما قلت أيها الإخوة على قولين في المراد بهذا الفتح، قيل المراد به غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت قبل فتح مكة، ولا شك أن غزوة خيبر فتح عظيم وهي تعتبر آخر معقل من معاقل اليهود. اليهود كانوا في المدينة ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخرهم بنو قريظة. حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أن يقتل رجالهم وأن تسبى الذراري والنساء وأن تؤخذ أموالهم إلى آخر القصة، وهم آخرهم، وقبلهم بنو قينقاع وبنو النضير، وبعضهم ذهب إلى أذرعات في الشام، وبعضهم ذهب إلى خيبر كحيي بن أخطب ومن معه. ثم بعد ذلك فتحت خيبر، فهذا قول أن هذا هو الفتح الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن المراد بالفتح وفتح مكة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا يعني لا حرج أن يكون هذا ثم هذا، لكن المشهور في كتب التفسير وعند أهل العلم أن المراد بهذا الفتح المبين العظيم هو فتح مكة، وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل الأربع: أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أن الله جل وعلا أتم عليه النعمة، أن الله جل وعلا هداه صراطا مستقيما، أن الله جل وعلا نصره نصرا عزيزا. فهذه أمور في مقدمة هذه السورة، ولذلك حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والله المستعان. نعم، نسمع الآن الباب الذي بعده.
باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال: حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
هذا الحديث رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان من طول القيام، فإذا قيل له: يا رسول الله، وهذا جاء في حديث المغيرة وفي حديث عائشة، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هذا الحقيقة مقام عظيم، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من الخير والفضل، وأن من دلالات هذا الشكر أن يحمد الله جل وعلا على طاعته وأن يكثر من العبادة. وإلا يعني في ميزان الناس أن الإنسان إذا علم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خلاص يعني يكثر من الحمد والثناء. لا، عليه الصلاة والسلام كان يزيد طاعة على طاعة وعملا على عمل وقربة إلى قربة، ولذلك هنا قال في الحديث: أفلا أكون عبدا شكورا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفين عظيمين: الوصف الأول العبودية لله عز وجل وهي مقام عظيم وصف الله بها جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات وأعلى المنازل في حادثة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي نزول القرآن وهو مقام عظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام قيام الليل وهو مقام شريف عظيم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فعلى كل حال لا شك أن مقام العبودية مقام عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: عبوديتك لله جل وعلا أنقذتك من أن تكون عبدا لغير الله، لأن الإنسان مفطور في هذه الدنيا أن يكون عبد، قد يكون عبد للدينار والدرهم، قد يكون عبدا للفرج في حلال أو في حرام، قد يكون عبدا للجاه والمنصب، قد يكون العبودية متنوعة، لكن العبودية الحقة هي لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني تتكلم العلماء في هذا المقام، وخير من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، له كتابه النفيس العبودية، العبودية، وعرفها رحمه الله بأنها غاية الحب مع غاية الذل. أن تحب الله جل وعلا غاية، ما بعد هذا الحب حب، أن يمتلئ قلبك حبا لله تبارك وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع غاية الذل لله جل وعلا. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعرف الشيخ الإسلام أيضا العبودية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن أيها الإخوة، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على ربه، قال: أفلا أكون عبدا، ثم قال: شكورا. يعني أن فرح العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى يجعله يشكر الله عز وجل. ولذلك الإنسان الآن مثلا حفظ من القرآن ما حفظ، أو مثلا من حفظ أولاده القرآن، أو وفق لطاعة الله في قيام الليل، وفق مثلا لذكر، وفق لعمل صالح، يحمد الله جل وعلا يثني عليه، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. هو الذي هداك، هو الذي وفقك، هو الذي شرح صدرك. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يحمد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل، وجاء هنا في رواية قالت: إنه كثر اللحم، فلما كثر لحمه صلى جالسا. شراح الحديث اختلفوا، قالوا: هذه العبارة غريبة، كيف يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر لحمه وهو الذي ما شبع قط من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون سمين وهو كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة، ما أوقد في بيته نار، إنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء؟ كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدن، قد سمن، قد كثر لحمه؟ فبعضهم ضعف هذه الرواية وهذا اللفظ، وقالوا أن هذه الرواية خطأ من بعض الرواة، وأن الصحيح أنه لما أسن. لكن الصحيح ما دام أنها جاءت في صحيح البخاري فهي رواية صحيحة، ولكن هي محمولة على أنه كثر لحمه، ما هو بيعني أن السمن، لكن أن جسمه الضعيف ضعف عن حمل ما عليه من اللحم، لا أنه سمين عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن شيء واقع، الآن نحن إذا رأينا كبار السن تجده يعني لما هزل ورق جلده وضعف عظمه يبدأ الإنسان ما يقوى حتى ولو كان اللحم الذي عليه قليلا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكثر لحمه كثرة السمين البدين، وإنما كثر لحمه عليه الصلاة والسلام نسبة إلى هزال جسمه وضعف عظمه عليه الصلاة والسلام. وإلا عليه الصلاة والسلام ما كان بدينا ولا كان سمينا، بل قال بعض أهل العلم: وأنى له السمن. كيف يسمن عليه الصلاة والسلام وهو الذي يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة ما أوقد في بيته نار؟ كيف يكون سمينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي لم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير؟ ما شبعوا مرة ولو مرة من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيها الإخوة محمول على أن هذا اللحم بالنسبة لجسمه الضعيف وعظمه الرقيق عاجز أن يحمل هذا اللحم، لا أنه سمين وبدين. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبرت سنه كان يصلي جالسا، وجاء في الرواية الأخرى أنه إذا بقي عليه في القراءة 30 آية وقيل 40 آية قام فقرأها ثم ركع. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في قيام الليل وكان مريض أو مجهد أنه يصلي جالسا، ولكن إذا بقي مثلا في قراءته المعتادة حتى لو 5 آيات لو نصف وجه أو وجه مثلا أنه يقوم ويكمل ما بقي وهو قائم ثم يركع. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لو ركع وهو جالس لا حرج عليه، لكن نحن نقول كما جاء هنا في رواية الإمام مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، لكن يمكن تأويل قول ثقل أي ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلا لدخوله في السن. هذا هو الصحيح أيها الإخوة، يعني أنه ثقل على جسمه النحيل الضعيف أن يحمل لحم هذا اللحم وإن كان قليلا، وهذا شيء يعني واضح ومجرب. كما قال العلماء أن له السمن وأن له البدانة، وهو الذي يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة، ما أوقد في بيته نار. وصدق القائل: تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. يعني عليه الصلاة والسلام يبيت والجوع لا يجد أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن كان غيرك عبد الشحم والتخم، اللي غيرك في الشحم وفي اللحوم والأكل وأنت تبيت والجوع لا يجد إلا أنت. وتعرفون قصة عليه الصلاة والسلام لما خرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، فلقي أبا بكر وعمر قالوا: ما الذي أخرجك يا رسول الله في هذا الوقت؟ قال: الذي أخرجكما، يعني الجوع. فلقيهم ابن التيهان وهو من الأنصار رضي الله عنهم، فناداهم إلى بيته قال: إياك والحلوب، ويعني فرح وأهل بيته. قال: ما أحد أكرم أضيافا مني هذا اليوم، يعني ما في أحد عنده ضيوف أكرم ناس الآن عنده في مزرعته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال: ما أحد على وجه الأرض الآن أكرم مني، ما في أحد الآن حصل له الكرامة والخير أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستضيف أبا بكر وعمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فذبح معزا وقطع عذقا فأكلوا منه وشربوا ونعموا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع ثم إذا أنتم على هذه الحال، يعني على هذا الشبع. فالله المستعان، نسأل الله أن يعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. الإنسان الحمد لله الآن في نعم الله، أرزاق وخيرات تفد على العبد، علينا والله الحمد. والإنسان ممتع أيضا بالصحة والعافية، هذه نعمة كبيرة. ولذلك يقولون إن النعم نعمة الأرزاق هذه تتم بأمرين وتاجها أمر ثالث: أن يوجد الثمن وأن يوجد المثمن. يعني أن الإنسان يجد أن أحدنا معه الثمن، يعني معه الدينار والدرهم والله الحمد، تذهب للسوق تشتري اللحم، تشتري أنواع الأطعمة، الخضروات، الفواكه، لأن معك المال. هذه نعمة، لأن بعض الناس ما عنده مال يرى بعينيه ولكن لا يستطيع الشراء. الأمر الثاني أنك تجد المثمن، المثمن يعني السلعة. لو كان عندك مال ولا تجد شيء تشتري به ماذا تستفيد؟ ما تجد شيئا تشتري ماذا تستفيد من هذا المال؟ لكن من نعمة الله أن عندك الثمن والمثمن. ثم تاج الأمرين نعمة الصحة والعافية التي تجعلك تستلذ وتستطيب هذا الطعام. وسبق أنني ذكرت أن أحد الخلفاء أقام مأدبة ودعا الناس إليها، وبدأ الناس يشكرون وهذا كذا اللحم طيب والخضروات واوا، إلا رجلا من أهل العلم كان عنده ما تكلم. فهذا الأمير أو الخليفة قال ما أطيب الطعام؟ فقال هذا الرجل طيبته العافية. نعم والله لو لا أنك متعافي وطيب وتستطيع تأكل والله كان تتفرج تنظر ولا تأكل ولا تشرب. فنعمة الصحة والعافية تشرب وتأكل هنيئا مريئا، ثم تخرج منك هذه الفضلات براحة وبطمأنينة، بل وبلذة أيضا في خروجها، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما أنعم الله علي بهذه النعم وبهذه الخيرات ما جحد ولا تكبر ولا تعاظم، بل قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه وجاءت وفود العرب تعلن إسلامها لمن فتح الله عليه وأسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد عليه الصلاة والسلام منبره الشريف وقال في خطبة له: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم. ما قال أنا ابن فلان وأنا اللي فتحت وأنا اللي جاهدنا وقاتلنا، لا 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 أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى أخي عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فهذا أيضا ما تكبر وقال أنا وأنا، بل عليه الصلاة والسلام كان في أعلى مقامات العبودية وفي أعلى مقامات الشكر لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يظن أن الشكر بس على النعم مال، لا يا أخي، أعظم الشكر أن تشكر الله أن وفقك لطاعته، أن أعانك على عبادته، أن شرح قلبك لتحفظ القرآن، تحضر مجالس الذكر، تقرأ في كتب أهل العلم. هذه ترى نعمة عظيمة والله، أكثر من شكر الله والثناء عليه. فإن بعض الناس مصدود عن هذا الخير، والله المستعان. نعم.
باب قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية.
دقيقة، أنا أحببت أن أنبه أيها الإخوة أن رواية زيد بن أسلم هنا في الباب الذي قبله في قصة عمر مع نزول سورة الفتح، زيد بن أسلم هذا أحد فقهاء المدينة السبعة وهو من أئمة أهل العلم. زيد بن أسلم هو من أئمة الحديث ومن وله رواية في التفسير أيضا، وله ابنان، له يعني بنون، لكن المشهور منهم اثنان: عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. والمشهور منهما في رواية التفسير هو عبد الرحمن، ولذلك دائما تجد في بعض كتب التفسير عن ابن زيد قال ابن زيد، إذا قيل لك قال ابن زيد أو عن ابن زيد فهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله يروي أيضا عن زيد بن أسلم، يروي عنه، وعبد الرحمن كما قلت يروي أيضا عن أبيه. وزيد بن أسلم كما قلت هذا من أئمة التابعين وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المعدودين، وله رواية في كتب السنة. وهنا أيضا في صحيح البخاري قال عن زيد بن أسلم عن مالك يعني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، فممن يروي عن زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن وابنه عبد الله والإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أما في كتب التفسير فالرواية الكثيرة والمشهورة الحقيقة هي رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقليل الحقيقة يصرح باسمه، دائما يقال قال ابن زيد عن ابن زيد، وقد تكون الرواية له يعني لم يرويها عن أبيه، قد يكون قولا قال ابن زيد، مثلا قال قتادة وقال سعيد بن جبير وقال ابن زيد. ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وله أخ آخر اسمه عبد الله، ولكن الرواية في كتب التفسير الكثيرة والمشهورة هي عن عبد الرحمن بن زيد، قد يروي عن أبيه وقد تكون اجتهادا منه يعني تفسيرا للآية أو استنباطا أو غير ذلك. على كل حال سجلت رسائل ماجستير في جمع روايات ابن زيد، وأكثر من يذكرها الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان، والإمام بن أبي حاتم في كتابه تفسير القرآن العظيم. هؤلاء الاثنان هم أكثر من يروي أو من يذكر روايات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هؤلاء هم أكثر، ولا يمنع يعني أنه يوجد في كتب الأخرى، بس أكثر شيء تجدها في تفسير الطبري وتجدها في تفسير ابن أبي حاتم مرويات الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، هذا لم يدرك قصة عمر، لم يحضرها، ولما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث، لكن لا شك أن عمر رضي الله عنه ذكر هذه القصة لأسلم، ذكره له، ولا أسلم ما حضر هذه القصة التي كانت لعمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال شراح الحديث إن عمر رضي الله عنه ذكر هذه الحادثة لأسلم والد زيد، ذكرها لأسلم والزيد، وهذا أمر يعني يحصل كثيرا، مثل رواية ابن عباس لما ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ودعاه للإسلام، لا شك أن ابن عباس ما حضر تلك الواقعة، لكن الصحابة من أدركهم كعمر وكعلي وأبي بكر وغيرهم ذكروا هذه القصة لابن عباس، فمراسيل الصحابة على كل حال مقبولة وصحيحة وليست مجال للنقاش، مراسيل الصحابة صحيحة عند أهل العلم وليس فيها نقاش. نعم هو لم يحضرها، لم يحضر تلك الواقعة، لكنه رواها عن صحابي آخر، رواها عن صحابي آخر. أنا فقط أحببت أن ننبه على يعني رواية زيد بن أسلم والرواة عنه في مثل هذا والمشهور في كتب التفسير. نعم.
قال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا،
صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا وصفه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وفي الكتب السابقة، كلها توافرت وتواترت على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الشريفة العظيمة، وكل وصف الحقيقة يستحق أن يتأمل فيه وينظر في هداياته وفي دلالاته. فهنا ذكر هذه الآية وهي في سورة الأحزاب مفتتحة بيا أيها النبي، أما في سورة الفتح إنا أرسلناك بدون يا أيها النبي، يا أيها النبي هذه في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب اشتملت على خمس نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم كلها يا أيها النبي يا أيها النبي، خمس نداءات، أولها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ويا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، ويا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ويا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى آخر الآية، والآية الأخيرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني سورة الأحزاب تضمنت خمس نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم كلها بيا أيها النبي، وهذه النداءات في بعضها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه الآية الكريمة والتي في سورة الفتح كما قلت ليس فيها يا أيها النبي الذي في الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهلما أيها الإخوة نتأمل في هذه الأوصاف، في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها قوله إنا أرسلناك شاهدا، يعني شاهدا على الله جل وعلا بهذا الدين وبتوحيد الله تبارك وتعالى، شهادة الحق والإيمان، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي دعوة الرسل كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه الأمة أنه بلغهم الرسالة وأدى الأمانة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في يوم عرفة وأيضا في يوم النحر ما وإن الله سائلكم عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فهو عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أيضا مبشرة، فهو عليه الصلاة والسلام مبشر لأهل التوحيد ولأهل الطاعة ولأهل الإيمان والعمل الصالح بجنة عرضها السماوات والأرض. ومنذرة ونذيرة، أنذر أيضا من خالف وتنكب الطريق وفي مقدمة من كفر بالله عز وجل أهل النفاق، ثم بعد ذلك أهل المعاصي والذنوب خوفهم، وعليه الصلاة والسلام أنذر وحذر، ويعني كان يظهر عليه الصلاة والسلام أثر ذلك في وجهه، مثلا في شهادة الزور عليه الصلاة والسلام رددها عدة مرات حتى قال الراوي ليته سكت، مو بليته سكت أنهم تضايقوا من كلامه، لا والله كله إشفاقا ورحمة به عليه الصلاة والسلام من كثرة يعني التكرار والتأكيد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أناس أو رجلا طلق زوجته بالثلاث، يعني كذا طلق بسرعة ثلاث طلقات، خرج عليه الصلاة والسلام يتفقع في وجهه حب الرمان من الغضب ويقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني القرآن لعب، يعني الله ذكر الطلاق في القرآن لكن ليس معناه أن يكون محل هزء وتلاعب عند الرجال، وهذا وللأسف الآن واقع. وأنا كنت بالأمس مع بعض الإخوة، واحد يتصل بالجوال ألو شيخ أنا طلقت، والطلاق لعب يعني بس يفتابه في الجوالات، لا يا أخي الطلاق له قداسة وله يعني أمر عظيم ولا بد يسأل عن الرجل وعن المرأة، أما اللعب ناس يتعشون في الليل وضحك وسمر وحرام وحرمت وطلقت وما طلقت ثم في النهاية يلا ارفع السماعة على أي واحد ماذا نعمل، لا يا أخي الطلاق يعني ما أمره عظيم وما يتساهل به، وأيضا لا يفتى به في الجوالات بس كذا يعني ضحك ويعني وكلام وأكل وشرب وبعدين يلا رح اسأل، لا يا أخي. فهذا يعني أمر الله عز وجل عظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا نهيه عليه الصلاة والسلام وتأكيده في باب الشرك أعظم وأعظم، لما جاء أولئك النفر وأثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يستحق قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إلى غير ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بشر أهل التوحيد وأهل الطاعة وأنذر أهل المعصية، وسبق مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام دعا قريشا فعم وخص وقال لو أنني أخبرتكم بأن خيلا تريد أن تغير عليكم في الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا والله ما عهدنا عليك كذبا. فقال فإني رسول من الله عز وجل إلى آخر القصة. فقال عمه أبو لهب أشقى القوم تبا لك أجمعتنا لهذا الأمر. فعلى كل حال أيها الإخوة يعني عليه الصلاة والسلام بذل وبشر وأنذر وما ترك أسلوب دعوة ولا أسلوب ترغيب ولا ترهيب إلا صنعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا وحرزا للأميين. حرزا يعني حصنا منيعا للأميين، والمراد بالأميين هنا هم العرب لأنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب ما معنى حرزا للأميين؟ شراح الحديث هنا ذكروا أقوالا، يعني ما المراد بأن عليه الصلاة والسلام حصن منيع للأميين؟ قالوا أقوالا كثيرة تعود لأحد أمرين وهما حق. الأمر الأول أنه حرز لهم من نار جهنم ألا يقعوا فيها، وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه مع الناس كرجل أوقد نارا فالحشرات وكذا تكاد تقع فيها، والناس أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام تكاد تقع في النار. قال فأنا آخذ بحجزكم يعني بمرابط أزركم أمنعكم من النار وأنتم تقحمون فيها يعني تقعون فيها. فهذا أولا. الأمر الثاني حرز للأميين العرب من يعني غول الغوائل عليهم، يعني من تسلط الأعداء، من تسلط الكفار عليهم. وبالفعل فإن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه حصل لهم النصر والعز في الدنيا مع ما ينالهم من الخير في الآخرة. فهنا كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وحرزا للأميين. ثم قال أن الله جل وعلا يقول أنت عبدي ورسولي. فشوف سبحان الله يا أخي الجمع بين العبودية والرسالة في آن واحد. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه عبارات العلماء. شوف الجمع بين الأمرين، لأن هذا هو التوسط، لأن يعني إن قلت أنه عبد فقط هذا غير صحيح، وإن قلت إنه رسول معطى شيئا ليس من البشر ليس من الناس هذا أيضا خطأ. لابد أن تجمع بين الأمرين عبدي ورسولي، وبهذا يستقيم الميزان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وهنا في هذا الحديث في خبر عبد الله بن عمرو قال إنما أنت نعم قال أنت عبدي ورسولي. ثم قال سميتك المتوكل. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدها العلماء، يعني هناك أوصاف وهناك أسماء، ومن أكثر من يعني اعتنى بها القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيها الإخوة أن الأسماء هي التي جاءت بها الأدلة، أما أسماء مخترعة أو إنسان يأتي بأسماء هذا غير صحيح. نعم الأوصاف قد تكون أكثر لكن الأسماء هي محددة، مثل هنا سميتك المتوكل. الله جل وعلا سمى نبينا صلى الله عليه وسلم بالمتوكل. قالوا لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالمتوكل؟ لأمور. قالوا أولا ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يديه، وهذا ولا شك كان عليه الصلاة والسلام أصدق المتوكلين، أصدق المتوكلين وخير المتوكلين على الله جل وعلا. كانت ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يديه. اثنين صبره على المكاره عليه الصلاة والسلام لابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر. وأنتم تعرفون قصة أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لما جاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في جوف البيت، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفعه عنه وقرأ هذه الآية، وقرأ الآية في سورة غافر. النبي صلى الله عليه وسلم قتله صبرا في غزوة بدر، يعني قيل إنه قتله بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لبعض الصحابة فقط، المهم أنه قتل صبرا يعني قطعت عنقه في بعد غزوة بدر. فعليه الصلاة والسلام كان أصبر الناس على المكاره، وضع سل الجزور على كتفيه وأوذي عليه الصلاة والسلام وألقيت عليه الألفاظ النابية إلى آخر ما حصل، وكان أصبر الناس عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه في حسن ظنه بالله عز وجل أصدق الناس في حسن الظن، ومن علامات صدق التوكل صدق حسن الظن بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الشدة و يعني الظلام والضيق عليه وعلى أصحابه إلا أنه كان محسنا ظنه بالله عز وجل. وأضرب مثالا لذلك في غزوة الخندق لما كان عليه الصلاة والسلام يحفر مع أصحابه، واجهتهم صخرة كبيرة وهم يحفرون، فضربها عليه الصلاة والسلام بالمعول فقال الله أكبر، أضيئت لي مدائن كسرى. ثم ضرب ضربة ثانية بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر، أضيئت لي قصور قيصر. ولذلك قال بعض المنافقين لما اشتد الأمر ويعني رعب الناس قالوا كيف هذا، يعدنا أننا سنفتح كسرى وسنفتح قيصر وأحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني ما يرتد لبوله يعني أنه يذهب يتبول، يقول نحن لا ما نستطيع نجد مكان نتبول فيه من الخوف والرعب، كيف هو يعدنا الآن أننا سنفتح كسرى سنفتح قيصر. هذا على كل حال كلام المنافقين وكلامهم، قالوا هذا وأعظم من هذا على كل حال. فعلى كل حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس في حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. قصته مع سراقة بن مالك لما أدرك وساخت قدم الفرس في الأرض وخرج وحصل ما حصل، عليه الصلاة والسلام أعطاه كتابا أنه يعطى من كذا وكذا، ناس فار يعني وفي طريق هجرة وفر من قومه بعد أن آذوه إلى المدينة، ومع ذلك لا يزال حسن ظن عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل شيء عظيم. ولا يمكن أن يصل أحد من البشر في حسن الظن مثل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من أراد أن يحسن الظن بالله عز وجل أسباب كثيرة، ومنها أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الأمر عظيم وأن حسن الظن هذا باب عظيم، وهو من علامات صدق التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق التوكل على الله عز وجل. فحق له عليه الصلاة والسلام أن يكون من أسمائه المتوكل. أيضا قال في وصفه ليس بفظ ولا غليظ، وهذه جاءت في قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب، في نعم في قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ يعني الكريه، بعض الناس سبحان الله كريه في تصرفاته وفي منظره، غليظ القلب أعوذ بالله جافي فيه قسوة، هذا كيف يعني يستميل الناس؟ بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا سمحا قريبا من أصحابه، تأخذ بيده الأمة السوداء فيقضي لها حاجتها، ويذهب لجابر رضي الله عنه ويحاول مع هذا اليهودي يستسمح منه لعله أن يخفف شيئا من الدين، فيرفض هذا اليهودي ويرد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما مع الصحابة، ومع ذلك كانت له الهيبة وكان له الإجلال، يعني كان كما جاء في حديث عمرو بن العاص وذكرت هذا مرارا وتكرارا، كان الصحابة لا يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ما معنى السخاب أيها الإخوة في الأسواق؟ قالوا هو الذي يرفع صوته عند الخصومة والجدل. تعرفون الأسواق هي أبغض البلاد إلى الله، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. مو معناه أنها حرام، يعني لازم الناس تبيع وتشتري فيها محلات ودكاكين وأسواق، لكن المقصود أنها محل للكذب للغش، محل للخصومات، محل للجدل، محل الفتن بالنساء، محل يعني هي السوق، يعني وش تتوقع؟ ولذلك أنت هديت أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، تكتب لك 1000 حسنة وأنت تدخل السوق تقول هذا الذكر، ولا شك يعني لا مقارنة بين بيوت الله وبين الأسواق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته بالجدل وبالخصومات ويؤذي نفسه ويؤذي الآخر، لا حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو القائل سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالمؤمن ليس بسخاب في الأسواق، إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. الحديث هذا حسنه بعض أهل العلم، إن الله يبغض كل جعضري جواض، يعني المتكبر المختال، سخاب في الأسواق، بس ما غير وقته رايح وجاي في الأسواق ويرفع صوته بالجدل والخصومة، جيفة بالليل، في الليل جيفة نايم لا يعرف قيام ليل ولا وتر ولا شيء، حمار بالنهار، إذا جاء في النهار الله يكرمكم مثل الحمار، يكد ويكدح من أجل الدينار والدرهم. هذا مسكين الحق، هذا حرم نفسه الخير. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان كلا وعالة على الآخرين، لا حاشا وكلا، بل المؤمن ولله الحمد يعف نفسه ويستفيد، لكن نحن نجمع بين هذا وهذا. هنا أيها الإخوة في قول الله عز وجل واغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه الآية جاءت في سورة التوبة وجاءت في سورة الممتحنة. طيب كيف الله جل هنا قال واغلظ عليهم؟ نقول نعم، الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بفظ ولا غليظ، ولكن في بعض المواضع لابد أن يكون غليظا، يغلظ مع الأعداء، مع الكفار، مع المنافقين، في من تبين نفاقه لابد أن يكون. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لله عز وجل، ما هو يغضب لنفسه وإنما يغضب لله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام من تقم لنفسه من أجل أنه أخذ من شيء ولا كذا، لا حاشا وكلا، عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويتسامح ويصفح ويغفر الزلل لا حرج، لكنه عليه الصلاة والسلام يأتي ويعني يأخذ الحق لنفسه لا، وإنما كان يغضب لله تبارك وتعالى. وأذكر في هذا المقام يعني لطيفة ذكر بعض المفسرين في ترتيب ثلاثة أوامر أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله، يعني هذه الأوامر الثلاثة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بالتدريج. قالوا فاعف عنهم يعني ما يكون بينك وبين الخلق، اعف عنهم. طيب إذا انتهيت من هذا أيضا يبقى ما بين الخلق والخالق من الذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل واستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم. ونعم، وكان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، كان يأتيه المذنب والعاصي فيقول يا رسول الله استغفر لي الله، يعني سل الله أن يغفر ذنبي ما حصل لي من الزلل، مثل قصة ذاك الرجل الذي قبل امرأة وجاء في بعض الروايات أنه مست يده عجيزتها، وفي بعض الروايات أنها مست جسدها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترف بالذنب إلى آخر القصة، قال ألم تتوضأ، ألم تصلي صلاتنا، قال فإن هذه مما يكفر الله بها عنك، ونزل قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر القصة. وفيها قول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون فإذا ذهب ما بين الخلق والخلق وذهب ما بين الخلق والخالق صار الإنسان الآن مرشح لمرتبة عليا أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فيشاوره في الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في غزوة بدر وفي حادثة الإفك مرت بنا، شاور الصحابة لما طال الأمر وكثر الكلام في عائشة رضي الله عنها واتهمت وكثر القيل والقال، استشار علي رضي الله عنه، علي قال إن النساء غيرها كثير وسيبدلك الله من هو خيرا منها. أسامة بن زيد استشاره وقال لا، قال يا رسول الله هذه زوجك وما علمنا عليها إلا خيرا وهي أحب نسائك إليك وما نكحت بكرا غيرها. فعليه الصلاة والسلام استشار، لكن من شاور؟ من لهم المقام. خلاص صلح ما بين الخلق والخلق، صلح ما بين الخلق والخالق، إذن ارتفعت الآن منزلتهم. لا أقول إلى مرتبة عليه الصلاة والسلام، لا حاشا وكلا، مقامه عليه الصلاة والسلام عظيم وكبير، لكن خلصت أمورهم وصلحت أحوالهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يشاورهم في الأمر، قال جل وعلا وشاورهم في الأمر. هذه الحقيقة لطيفة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم. فهنا أيها الإخوة من أوصاف عليه الصلاة والسلام كما هنا، ولا سخاب بالأسواق، قال ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، كما قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نعم كان عليه الصلاة والسلام لا يدفع بالسيئة السيئة، كم عفى وكم صفح عليه الصلاة والسلام، والأمثلة في هذا كثيرة. لما جاء ذاك الأعرابي وجاء في بعض الروايات أنه أحد اليهود ابن السعنة، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم بطرف ردائه، وكان نجرانيا غليظ الحاشية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول يعني أمثلة عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عمن أخطأ عليه كثير، مثل هذه قصة لما أخذ بالحاشية وكان على عاتق عليه الصلاة والسلام، فجبده جذبة شديدة، فقال يا محمد، ما قال يا رسول الله، أعطني من مال الله لا من مالك ولا مال أبيك. وجاء في الروايات قال فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني أنكم تماطلون في السداد. فقال عمر رضي الله عنه هل لا أمرت أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أمرتني بحسن القضاء وأمرته بحسن الاقتضاء. يعني تبسم عليه الصلاة والسلام وأعطاه من كذا وكذا. قصة مع ذاك الأعرابي الذي وجده عليه الصلاة والسلام نائما تحت شجرة وقد وضع سيفه، فاخترط السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. فارتعد الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك يا أعرابي؟ قال يا محمد كن خير آخر، إلى آخر القصة. موقف عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، قال ماذا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلى آخر يعني مواقف عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ولا يعني يدفع السيئة بالسيئة. ثم قال هنا ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء يعني الكفر والشرك. لن يقبضه يعني حتى لن يميته حتى ينتشر هذا الدين وحتى يظهر. وبالفعل نعم ظهر الدين وعز وانتشر، بل وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذا الدين سيبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. لكن نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من دعاة الخير ودعاة الهدى. يعني عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني سيصل جميع أنحاء الكرة الأرضية. يعني حصل في زمن عليه الصلاة والسلام، انتشر في الجزيرة العربية، حصل في عهد عمر رضي الله عنه الفتوحات الإسلامية، وحصلت الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الإسلام، وصل إلى شرق آسيا، وصل أدغال أفريقيا، وصل يعني في الشمال في مناطق ووصل. ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بأن نكون دعاة خير، دعاة إصلاح. والناس الآن البشرية كلها في أمس الحاجة أن تعرف خصائص هذا الدين، سماحة هذا الدين، ما هي أسس وقواعد هذا الدين، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهي دعوة الرسل جميعا، كلهم دعوا إلى توحيد الله وحذروا من الشرك، وكلهم اتفقوا على أصول الفضائل ومكارم الأخلاق. كلهم أمروا بالعدل، أمروا بالإحسان، أمروا بصلة الأرحام، أمروا ببر الوالدين، أمروا كل هذه اتفقت عليها الشرائع جميعا. نهوا عن شرب الخمر، نهوا عن الزنا، نهوا عن القتل بغير حق، نهوا كل هذه الأمور اتفقت عليها الشرائع. نحن أيضا مأمورون أن ننفي ما ألصق بالإسلام زورا وبهتانا من أنه يتبنى العنف والإرهاب والتطرف وغير ذلك. نحن كلنا أيها الإخوة مأمورون أن ندعو إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن وأن ننفي وأن نبين ما ألصق بالإسلام زورا وبهتانا. فهنا في هذا الأثر يقول حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، هذه هي دعوة الرسل، لا معبود بحق إلا الله. ثم قال هنا فيفتح به بها يعني بدعوة التوحيد بلا إله إلا الله أعينا عميا يعني عمى عن الحق عن الهدى. كم من الناس الآن عند الشهادات ومهندسين وناس عندهم اختراعات لكنهم حرموا من نور الدين، حرموا من نور لا إله إلا الله. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني ما أوتوا الزكاء التزكية بهذا الدين وبتوحيد الله تبارك وتعالى. وآذانا صما وقلوبا غلفا، ناس في قلوبهم صمم عن سماع الحق وعن الهداية له يصرفون. يعني حاول الكفار، لا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى في من قبله، في نوح، في عهد نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم، ويعني وهذا من بيان تمكن عدم قبول الحق. ولا معروف أن الواحد ما يدخل أصبعه كامل، وإنما الإنسان إذا أراد أن يسد أذنيه يضع طرف الأنملة. لكن قال المفسرون عبر بالكل عن الجزء، يعني عبر هنا بالكل عن الجزء بيانا لقمة العناد وقمة الانصراف عن الحق. وإلا معروف أن ما في أحد يقدر يدخل أصبعه كامل في أذنه، ما أحد يستطيع حتى ولا الأنملة، يا الله طرف الأنملة يعني أولها. لكن هنا عبر كما قال العلماء بالكل عن الجزء، قالوا لبيان قمة العناد والاستكبار أنهم لا يريدون أن يسمعوا من نوح. ولذلك جاء هنا في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما يريدون يسمعون لأنهم يخشون إن سمعوا أن يهتدوا. نسأل الله العافية، بل هذا فضل الله، الإنسان يسمع ويستفيد، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا على كل حال ما تيسر إراده في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لنا دروس أيضا في الأسبوع القادم، لكن الحقيقة إلى الآن ما حدد مكان الدرس، وهي إن شاء الله ستكون 5 أيام، الأربعاء والخميس، الأسبوع القادم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، 5 أيام. لكن إلى الآن أنا في انتظار الإخوة الزملاء في جهاز الإرشاد والتوجيه لتحديد مكان الدرس. قد نكون في هذا المكان وقد نكون في غيره، لكن الذي يرغب معرفة مكان الدرس يسجل رقم جواله عند الإخوة الذين يقرؤون هنا، ولهم مجموعة أو جروب كما يقولون، وفيه رسالة ستأتي بمكان تحديد الدرس، يعني مكان أو بتحديد مكان الدرس أين سيكون، في هذا المكان أو في غيره، حسب ما يأتي من التوجيه من الزملاء في جهاز الإرشاد والتوجيه جزاهم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.